مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في تواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. وفي بداية هذا اللقاء أرحب بالضيوف الأعزاء معنا في الاستوديو، العميد محمد بدر المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ العميد. كما أرحب أيضا بالأستاذ بدر محمد بدر الكاتب والصحفي. أهلا ومرحبا بكم، منورنا.
بس عايز أضيف حاجة، أمين عام حزب الوعي.
ماشي، منورنا فندم.
الله يخليك.
أنا هسمح لكم في خبر عاجل الآن. محكمة القضاء الإداري بالقليوية تقرر وقف انتخابات رئاسة الجمهورية. أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين وعضوية المستشار أحمد إبراهيم غنيم والمستشار رضا محمد عثمان قرارا بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية في الدعوة رقم 6806 المقامة من وائل بهجت ذكري. وقضت المحكمة بقبول الطلب الأول والثاني بقرار وقف رقم 5 لسنة 2012 الصدر في 7/3/2012 من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة فيما تضمنهما مادته الأولى بدعوى الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة البيانات الناخبين بالاجتماع بمقر لجان انتخابات الفرعين المخصصة لانتخابات رئاسة الجمهورية لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، مما يترتب على ذلك أثار وتنفيذ الحكم بمصداته ودون إعلان. وقضت المحكمة بوقف الانتخابات نظرا لقيام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص في ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتي تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتي تحتاج إلى استفتاء جديد. سيادة العميد، كيف ترى هذا الخبر على خطورة هذا الخبر على سير مرحلة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو جزء من حالة الارتباك العام اللي شهدتها المرحلة الانتقالية. يعني احنا علينا ان نعترف ان المرحلة الانتقالية كلها تقريبا مرحلة مرتبكة، وهذا جزء من حالة الارتباك العام. كما يقال، انا مش عايز اعقب او مش عايز اعقب على احكام قضاء، لكن انا اعتقد انه يجب ان احنا نطلع برا التفاصيل ونرى كيف الخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه الذي هو نتاج مرحلة مرتبكة بكل تفاصيلها. وفي تقديري احنا الان احنا وقعنا في خطأين بالغ الأهمية. احنا في حالة هياج عصبي شديد، وانا عايز اتكلم عن بعض الذين ينتسبون او يعني يتصدروا المشهد الإعلامي في بعض الأحيان، وأنا أصدقك القول، بشعر من خلال ما يطرح أننا فقدنا عقلنا. الثورة لحظة انفجار، لكن لحظة الانفجار لابد أن يتبعها هدوء. لا أحد سائر ولا أحد متعصب ولا أحد في حالة هياج عصبي يمكن أن ينتج قرارا صحيحا. القرار الصحيح يستند على أمرين، يستند على قدر من المعلومات الصحيحة، ويستند على قدر عالي من هدوء الأعصاب لكي يكون العقل وسيلة للوصول إلى القرار الصحيح. والحقيقة الاثنين مش متوفرين في مصر في معظم في مجمل ما يتم الآن. أضف إلى هذا الخطأ الأكبر أو المصيبة الأكبر، أنا عايز أقول لحضرتك، هات لي اثنين في مصر، تنظيمين في مصر، كيانين في مصر كلاهما يثق في الآخر. فإحنا الآن بنضيف ما سبق أن طرحته، فكرة أننا كلنا يخون بعضه بعض.
أزمة عدم الثقة
لا لا يا ريتها عدم ثقة، أزمة تخوين. يعني إذا حضرتك أستاذ محمد اتصرفت تصرف لن أذهب إلى حسن الظن، بل بالعكس أنا هقول لك هو يقصد إيه، ده هيقصد دور مش عارف مين بإيه.
تمام.
وبالتالي برضو أضف بعد رابع وفي غاية السوء، أن احنا افتقدنا لغة الحوار. احنا ما بنتكلمش، احنا ما قعدناش علشان نتكلم كلام عاقل وجاد.
تمام.
للخروج بهذا البلد من هذا المأزق الصعب. وانا في تقديري ان احنا علينا ان احنا نهدى ونطرح اولوياتنا ونناقش وندرك جميعا ان كلنا جميعا اخطأ، كل القوى السياسية اخطأ، وانا لا استثني المجلس العسكري، المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وانا احب تسميه مجلس الاعلى للقوات المسلحه، لا استثنيه من انه وقع في اخطاء، هو ايضا جزء من الاخطاء ولكن ليس وحده.
تمام.
بس علينا ان احنا نعترف ان احنا كلنا مخطئين ونبرأ الى الله من هذا الخطا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقعد نقول كيف نعيد بناء هذا البلد من ألف إلى ياء.
جميل. بعد سرت سيادة العميد هذه الأخطاء في المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها، هل ترى حضرتك ان طول المرحلة الانتقالية هي السبب في ارتباك المشهد السياسي في الشارع المصري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أستاذ محمد، وشكرا سيادة العميد، وشكرا للسادة المشاهدين. والحقيقة يعني اتفق فعلا على ان طول الفترة الانتقالية سمحت بهذا الكم الكبير من الأخطاء، من الارتباك، من سوء إدارة المرحلة، وبالتالي هذه التداعيات التي نشهدها تقريبا بشكل يومي.
نعم.
احنا يعني نصبح على شيء ونمشي على شيء آخر.
صحيح.
ونمشي على شيء ونصبح على شيء آخر، وهذه حالة أعتقد أنها تسبب قلق شديد جدا في المجتمع، وقلق شديد جدا لدى عموم الناس اللي في النهاية هو مش عارف الأمر حينتهي إلى أين. هل هذه الحالة التي نعيشها يمكن أن تسفر عن استقرار وعن عودة إلى مؤسسات الدولة وعودة إلى البناء مرة أخرى، أم هي استمرار لهذا النزيف المتواصل من فقدان الاتزان، من فقدان الثقة، من حالة الفوضى التي نعيشها بشكل عام؟
نعم.
وأنا أتصور أنه الإعلام ساهم في ذلك، التيارات السياسية المختلفة ساهمت أيضا في ذلك. نحن نريد أن نخرج من هذه المرحلة، ونؤمل أن تنتهي هذه المرحلة مع نهاية 30/6، الموعد النهائي الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة لرئيس مدني يمكن أن يعيد لمصر يعني استقرارها وبناء مؤسساتها الوطنية من جديد.
نعم. أنا سأسمحكم معنا على الهاتف المستشار سامي حسين، نائب رئيس هيئة قضاء الدولة. السلام عليكم سعادة المستشار.
أهلا وسهلا، أهلا بك أستاذ محمد، إزاي صحتك؟
الله يبارك في حضرتك.
الله يعزك.
منذ قليل أصدرت محكمة القضاء الإداري بالأليوبية قرار بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية، يعني موقف القانون لهذا القرار يا سعادة المستشار؟
نعم، هو في الواقع احنا بنمر بفترة فعلا وكلنا حاسين بيها، فترة فيها يعني مش عايز الواحد يتجاوز في اللفظ قد ما احنا بنقول انه فترة فيها يعني شيء غريب جدا قانونيا ودستوريا.
نعم.
غير مسبوق فعلا، مش غير مسبوق لان الفترة انتقالية او بعد ثورة، لا ده غير مسبوق قانونا حتى من أبسط قواعد القانون به، لأنه لجنة الانتخابات الرئاسية وإن كانت قراراتها، وخلي بالحضرتك أنا بقول قراراتها وليست أحكامها، لأن ما تصدره هذه اللجنة هي قرارات إدارية وفقا لنص المادة 21 من الإعلان الدستوري الحالي. هذه القرارات تعد قرارات إدارية ولا يجوز تحصين هذه القرارات الإدارية بعدم الطعن عليها، إلا أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت هذه القرارات الإدارية. طيب خلاص قلنا ماشي، ده إعلان دستوري وفي مقام الدستور، وبالتالي لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري من المحكمة الدستورية العليا. لكن احنا في مشكلة أن الفريق أحمد شفيق حينما صدر بالأمس قرار أيضا من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن هذا القرار حينما قبلت لجنة الانتخابات الرئاسية ترشح مرة أخرى التظلم المقدم من الفريق أحمد شفيق كمرشح لرئاسة الجمهورية، وقبلته وأدخلته ضمن على الرغم من وجود القانون الذي صدر من مجلس الشعب باستبعاد من ضمن من استبعدته من كانوا من رموز النظام السابق بما فيهم رؤساء الوزراء في العشر سنوات السابقة على تاريخ تنحي الرئيس السابق، وقبلت هذا التظلم فأوقفت هذا القرار. طب نيجي نبص لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري بتقول أنه لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية بأي طريق من طرق الطعن ولا أي أمام أي محكمة من المحاكم الموجودة في مصر. حطنت كل هذه القرارات، طب نعمل ايه بقى في الحكم بتاع امبارح والحكم بتاع النهارده بوقف الانتخابات الرئاسيه؟ احنا دلوقتي امام حاجه من امرين، اما ان تكون لجنه الانتخابات الرئاسيه هي قرارها صحيح وبالتالي يبقى الاحكام دي هتلقى في الشارع، يبقى خلاص مالهاش لازمه، يبقى مفيش حجيه لهذه الاحكام. واما ان نقول ان اساس الانتخابات الرئاسيه على اعتبار ان فيها شيوخ قضاء مصر قد ونحترمهم جميعا، مفيش اي مشكله، لكن المشكله في ماذا؟ في انها قبلت هذا التظلم واصبح قرارها له حجيه ومحدش يقدر يطعن عليه، على الرغم من انها ليست، وركز بقى معايا يا محمد بيه على هذه النقطه تحديدا اللي كثير من الناس مش عارفها للاسف الشديد، ان عندنا نص الماده 29 من قانون المحكمه الدستوريه العليا حدد ثلاث طرق للطعن بعدم دستوريه نص في قانون، من ضمنها ان يكون هناك هيئة قضائية تقوم بإحالة طعن على نص قانوني بدون ان الطعن ده غير دستوري. طب هل لجنة الانتخابات الرئاسية تعد هيئة قضائية لكن ولا لجنة قضائية؟ هي لجنة، فهي لجنة تصدر قرارات وليست هيئة قضائية تصدر احكام. وليست هيئة قضائية حتى تصدر احكام، مثل هيئة قضاء الدولة ما بتصدرش احكام. البعض حيرد علي يقول لي هيئة قضاء الدولة ما بتصدرش احكام ولا هيئة النيابة الادارية، وكلاهما هيئات قضائية بنفس الاعلان بنفس الدستور المصري الساقط بقيام الثورة سنة 71 وايضا بالاعلان الدستوري القائم. طيب هيئات القضائية دي ما بتصدرش احكام لكنها هيئة قضائية بنفس ايه؟ القانون، القانون المنظم لها. أما قانون الانتخابات الرئاسية 174 سنة 2005 لم يجعل لجنة الانتخابات الرئاسية هيئة قضائية. أنا ما سماها إيه في الإعلان الدستوري وسماها أيضا في قانون الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية. إذن هي لجنة مكونة من قضاء على رأسنا من فوق ما قلناش حاجة، لكنها تصدر قرارات إدارية. وبالتالي يبقى هنا الحكمين دول صادفة صحيح القانون، بس هنطبقهم إزاي؟ وقعنا في حيص وبيص. ليه؟ مش هنقدر نقول حاجة ونص المادة 28 موجود. حل هذه المشكلة الفاضل إذا أرادوا أن يحلوا هذه المشكلة ولا يؤجلوا الانتخابات الرئاسية، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، حلها حاجة واحدة بس، هي أن المحكمة الدستورية العليا بكرة أو بعد بكرة على الأكثر تصدر حكما في القانون المطعون عليه اللي احالته لجنه الانتخابات الرئاسيه الى المحكمه الدستوريه العليا، اللي هو ما سمي خطا بقانون العدل السياسي اللي صدر من مجلس الشعب، وتصدر حكما فيه ان كان دستوريا او غير دستوري.
طب ساعه المشاره اذا لم يحدث ذلك،
اذا لم يحدث ذلك يبقى احنا داخلين في تاجيل الانتخابات الرئاسيه بشكل او باخر. يا اما ان هتتم الانتخابات الرئاسيه بحالها هذا، ويبقى احنا تحت رحمة حكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان بدستورية هذا القانون او عدم دستوريته، يبقى ساعتها الانتخابات اللي هتكون خلصت وقتها.
نعم.
ويبقى كده عدنا الى درجة الصفر مرة اخرى. يا اما ان احنا هتقول لا والله ده القانون ده مش دستوري، يبقى خلاص كده بقى الانتخابات سليمة، ويبقى ترشيح الفريق احمد شفيق صحيح.
طب هل يجوز الطعن عليها في الادارة العليا ام لا؟
الحكم اليوم يجوز الطعن عليه لانه صدر في الشق المستعجل، وحتى الحكم الذي صدر بالامس بوقف قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بادخال الفريق احمد شفيق مرة اخرى الى سباق الترشح لرئاسة الجمهورية ايضا صدر في الشق المستعجل، لكن لم تفصل في الموضوع بعد، لانه حالت المحكمتين محكمة الامس ومحكمة اليوم القضاء الاداري الدعوة الى هيئة مفوض الدولة بمجلس الدولة لكي تعد تقريرا في الموضوع، ثم تعيد الدعوة مرة اخرى الى المحكمتين لتفصل في الموضوع.
طب بعد الخطوة دي يا دكتور سعد المشار، هل تتوقع حضرتك ان دي خطوة اللي ممكن، يعني البعض كان بيقول ان البرلمان ممكن يحل
وغد حالفا؟
نعم،
وغالبا سوف يتم حله.
نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك سعاده المشير سامح سيد نائب رئيس هيئه قضاء الدوله.
انا عايز استاذنك بس في تعليق عايز اعلقه على اخي وصديقي الاستاذ بدر، يعني كلانا بدري يعني على انا في تقديري عشان لكي لا نذهب الى تخطيط طرف دون اخرين، لانه الاستاذ بدر لما يطرح ان طول الفتره او فيما طرح في حضرتك طرحته ان طول الفتره الانتقاليه هو سبب الارتباك، انا اعتقد لا. ليه؟ الذي سبب الارتباك الأجندة المرتبكة التي وضعت المرحلة الانتقالية، وليس طول الفترة الانتقالية، ابتداء من اللجنة اللي تشكلت برئاسة المستشار طارق البشري، وكان فيها الدكتور عاطف البنا والأستاذ صبحي صالح. هذه اللجنة تحديدا وضعت أجندة، وأنا أعترف هذه حقيقة
الاستفتاء
في الاستفتاء أنا من صوته بنعم، لكن احنا وقعنا في مشكلين. المشكل الاول ان احنا وضعنا اجندة. انا عايز اقول ان اللجنة اللي وضعتها مش عايز اتهمها بسوء النية، لكن لم تكن تدرك ان الاهواء ستتصارع والمصالح ستتقاتل لكي تفرغ فكرة اللجنة الدستورية. وانا على فكرة يعني انا شاهد عيان على كثير من مجارة من حوارات ربما لم تعلن قبل. فخلينا نقول الحقيقة ان الفترة الانتقالية انا في تقديري انها لم تطول. احنا يمكن كنا في ربما محتاجين لفترة اطول، ولكن تكون اجندتها اوضح، اجندة عملها اوضح،
خطوات العمل يعني
خطوات العمل اوضح. تمام. لكي بس لنزل، لانه لما يطرح ان الفترة طالت بأسر ما يجب، يبقى الذين أدار المرحلة زي ما حضرتك تفضلت المجلس على القوات المسلحة كان يقصد. لكن هو مع الأسف الشديد احنا المشكلة لما بنختلف كل واحد فينا بيلقي العبء والتبع على،
ولكن زي ما حضرتك قلت ان كل مخطئ حتى على جميع التيارات السياسية
كله. المجلس بس عشان ابقى واضح، المجلس على القوات المسلحة اخطأ، جماعة الاخوان المسلمين اخطأ، وربما يعني انا في تقديري باعتباري يعني امارس العمل السياسي من فتره طويله كان منوطا بجماعه الاخوان المسلمين باعتبارها التنظيم الاكبر والاقدم.
تمام.
وده انا قلته لكثير من اخواننا في جماعه الاخوان المسلمين، ان تكون حاضنا للقوى السياسيه، الا تتعامل انا ومن بعد الطوفان، انا استطيع عندي امكانيات وعندي قدرات وعندي خبرات ان انا استطيع ان احتضن كل القوى السياسية لكي نعبر مرحلة انتقالية، ولا ادخل في نزاع مع القوى السياسية ولا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
طيب. في ملف اخر، ان كان في مؤتمر اليوم للدكتور كامل الجنزوري كان بيستعرض فيه اهم الانجازات اللي تمت خلال 150 يوم، فكان بيقول انه في خلال من خلال استعراضه ان تم القبض على 3400 هارب من السجن، وضبط 69800 تشكيل عصابي، و4900 سيارة مسروقة، و73 مليون لتر بنزين مهرب، و247 ألف أنبوبة بوتاجاز. وصرح أيضا الدكتور كامل جنزوري أنه بيسجد لله شكر على ما تحقق، وأنه تم خفض الإنفاق ل 25 مليار جنيه، وزادت الإيرادات العامة إلى 153 مليار جنيه إيرادات، في مقابلها زادت الإنفاقات الخدمية إلى 18 مليار جنيه. في ظل الاستعراض اللي بيستعرضه الدكتور جمال الجنزوري في المؤتمر اليوم للإنجازات، خلينا أتوقف مع حضرتك وأقول إن الشعب يعني مش حاسس بهذه الإنجازات، لماذا؟
لأنه فعليا أنا طبعا ما أقدرش أكذب الأرقام دي لأن ما عنديش أرقام مقابلة.
تمام.
وبالتالي هو صادق إلى أن يثبت العكس.
جميل.
لكن الشعب عنده معاناة في أنبوبة البوتاجاز، وعنده معاناة في رغيف العيش، وده اللي يعني بالدرجة هذه أبسط حقوقه الأساسية. قد يكون هذا الكلام صحيح، ولأن ليس من حق أن أنا أكذب الدكتور الجنزوري ولا غيره، طالما ما عنديش ما ينفي كلام.
ولكن الشواهد تثبت أن في هناك أزمات
وأزمات بعضها يعني أنا مش عايز أدخل في تفاصيل، لكن أنا أعتقد أن احنا قدامنا وقت طويل على بال ما نخرج برا الأزمات دي، وعايز أعلق على جزئية في دقيقة.
تفضل.
أنا أعتقد أن الكلام عن تسليم السلطة فيه كثير من الأحلام اللي أنا مش عايز أقول فيها كثير إن تسليم السلطة المدني هو يشير إلى أن مصر عبرت هذا النفق المظلم. أنا أعتقد أن هذا الكلام يحتاج مراجعة.
طيب جميل. أستاذ بدري، يعني في ظل الإنجازات التي تم استعراضها من خلال الدكتور الجنزوري، يعني طب ليه السؤال بيطرح نفسه، ليه بقى مجلس الشعب كان عايز يسحب الثقة من الجنزوري في ظل الانجازات الموجودة واللي احنا سمعناها اليوم في المؤتمر؟
انا بس لا تعقيب سريع، ومش حقيقة كسرة التعقيبات طبعا. لكن الحقيقة انا اتصور ان جماعة الاخوان حرصت على هذا التوافق الوطني، ولذلك شكلت التحالف السياسي الاوسع من التحالف الانتخابي، وحاولت ان يكون لكل فصيل ولكل تيار ولكل ناشط دور في هذا. لكن احنا عشنا فعلا مرحلة استقطاب بعد انتهاء الثورة مباشرة، وبعد يعني خلع الرئيس، ادى هذا الاستقطاب الى وجود هذه الحالة من المشاحنات اللي يعني افقدت هذا المعنى اللي هو معنى انه الكل حريص على ان تتوحد، افقدته بعض. وانا طبعا لا ادعي عصمه للاخوان او لغير الاخوان، لكن هذه بعض الجوانب
قدمت كلام وقال يعني اقر ان الجميع اخطا.
نعم. النقطه الثانيه الحقيقه نقطه الحكومه، أنا الحقيقة بصفتي إعلامي وقريب من العمل السياسي والبرلماني، بداية حكومة الدكتور الجنزوري الحقيقة كان فيها ترحيب، وأنا شخصيا كتبت أرحب بحكومة الجنزوري لأن أعلم أنه شخص وطني، شخص له قدرات اقتصادية وتخطيطية جيدة، ورأينا ذلك بالفعل في بداية الحكومة. لكن بعد فترة لاحظنا شيئا واضحا، أن هناك تجاهل من الحكومة للبرلمان، والشعب استشعر أنه ماذا تريدون منا، أن ننتخب؟ نحن ذهبنا وانتخبنا وصنعنا هذا البرلمان، فإذا بدا البرلمان كأنه عاجز عن أداء هذا الدور أو أن يكون عند حسن ظن الشعب الذي أصبح يطالبه بأن يكون له دور وأن يعني يصنع وأن يغير وأن يفعل، ثم يكتشف أنه في النهاية البرلمان يخضع لحصار. وأنا بالفعل أقول البرلمان إلى الآن
مكبر،
لا يخضع لحصار سياسي فقط، لكن أحد أيضا حصار مادي. لو تخيلت أحد النواب يريد أن يذهب إلى البرلمان سيدور على أبواب البرلمان جميعها ليحاول أن يدخل فلا يستطيع، وبمنتهى يعني الوضوح هم لا يريدون البرلمان أن يعمل وأن يكون له إنجاز، والبرلمان محاصر إلى الآن
من كل
جهات. هذا الأمر أدى أيضا إلى الدكتور كمال الجنزوري بصفة رئيس الحكومة أدلى ببيان، وهذا البيان ينبغي أن يتضمن خطة واضحة للحكومة خلال الفترة الحالية. نعم هناك حالة عامة من الارتباك، نعم هناك يعني لسنا في أجواء عادية، لكن النواب استخدموا حقهم في أن يناقشوا هذا البيان الذي طرح، والجميع
طب
الأغلبية
يعني بعض ممكن يكون كلام حضرتك في بعض الوضوح الأرض الواقع أن البرلمان إلى حد ما ليس لديه صلاحات وسلطات، وقاموا بعد ذلك بتعليق الجلسات. البعض بيتساءل لماذا لم يتم اتخاذ خطوات أكثر من ذلك يعني لتفعيل هذه القوة التشريعية للبرلمان.
البرلمان لديه خطوات محددة، لا يجوز أن يتجاوز هذه الخطوات. هو يناقش البيان، فإذا رفض البيان تبدأ مهمة الجهة التنفيذية أنها تحاسب الحكومة، إما أن تحاول الحكومة أن تعدل من هذا البيان الذي طرح وأن تجيب على بعض هذه التساؤلات. لا، حتى الحكومة تجاهلت أصلا أن تشارك في جلسات البرلمان وأن ترد على طلبات النواب، مما استشعر النواب أنهم أمام حالة من الاستخفاف، وأن هذا البرلمان الذي يعني صنعه الناس بهذه الحماسة وبهذا الانطلاق وبهذه المشاركة الضخمة في الانتخابات، هذا البرلمان أصبح عاجز عن أن يكون بأي دور.
نعم.
ولذلك تقدموا بسحب الثقة بالأغلبية من أعضاء البرلمان، وأنا أتصور أنه كان هناك حل لهذه المعضلة، إما أن يتم إقالة الحكومة ثم إعادة تكليف الدكتور كمال الجنزوري مرة أخرى، إما أن يتم تغيير بعض الوزراء، لكنها هي فترة انتقالية.
نعم.
ساهم ذلك في النقطة التي أشار إليها سيادة العميد، وهي حالة فقدان الثقة بين القوى السياسية المشاركة سواء من جانب المجلس العسكري أو من جانب الحكومة أو من جانب البرلمان، في حالة فقدان ثقة.
تمام.
توقع البعض أن هذه الحكومة ربما يراد منها أن تفعل شيئا غامضا، ما هو؟ ولذلك البعض تربص وزادت هذه الأزمة بشكل ما.
أنا أستاذ حضرتك، إحنا بس أستاذ حضرتك والأستاذ بدر، إحنا معنا الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. السلام عليكم دكتور عصام.
أهلا وسهلا بك
دكتور عصام. كنت عايز أعرف في البداية كده تعقيب حضرتك على مؤتمر الجنزوري اليوم، وكان بيستعرض فيه الإنجازات التي تمت، فكان يعني هل البرلمان راضي عن هذه الإنجازات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. البرلمان أبدى وجهة نظره في بيان الدكتور الجنزوري ورفض بأغلبية كبيرة جدا جدا، تم رفض هذا البيان. وكانت التقاليد الديمقراطية ونحن نتحول إلى نظام ديمقراطي تقضي بالمثورة هذا الرفض، يتقدم الدكتور الجنزوري باستقالته ليتم تشكيل حكومة جديدة ويسير الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
تمام.
لكن هناك تراث استبدادي موجود في البلد أدى إلى عدم وجود هذا الحل. دكتور الجندوري يخرج كل فترة بمؤتمر صحفي ليقول للناس عن ما تم إنجازه على أرض الواقع، بينما الحقيقة أن الوزارة كلها تواجه في البرلمان دائما مساءلة حول عدم الإنجاز. اليوم تجد طوابير موجودة أمام البنزينات من عربيات التي تحتاج إلى السولر، وهي تقف طوابير طويلة بقى لها يومين. ثم الحصاد في الأرياف مهدد لأنه الماكينات التي تقوم بالحصاد أيضا تستخدم السولر. إذن الوضع العام يقول أنه ما يقول الدكتور الجندوري رغم صعوبة الأوضاع وكل ذلك، لكنه بيده الإمكانيات وبيده القرارات. فإذا كانت الحكومة عاجزة عن أن تدبر أناديب البوتاجاز والبنزين والسولار وكل شوية يطلع لها أزمة، لا ندري هل هي التي تختلقها أم توضع في وجهها ولا تستطيع حلها. إذن المواطن العادي لا يشعر بما يقول الدكتور الجندوري.
طب دكتور عصام، هذه التوضير وهذه الأزمات كانت موجودة أيضا في الحكومة السابقة والتي قبلها؟
لا، الحكومة السابقة لم تكن الأزمات بهذه الصورة.
تمام.
ولكن نحن نقول أن الملفين الرئيسيين اللي تكلم عنهم الدكتور الجندوري اليوم لم يشعر المواطن. مصر بلد آمن بطبيعته، ولكن أخطر ظاهرة تهدد الأمن الآن هي ظاهرة البلطجة.
تمام.
هذه الظاهرة حلها في يد وزارة الداخلية لأنها لديها معرفة كاملة بكل كشوف البلطجية وأوكارهم وأسمائهم. يعني يا سيدي العزيز، نحن نعيش وسط الناس ونعرف من يقوم بهذه الأعمال البلطجة ومن لا يقوم، وأحيانا يتوسط لدينا أهالي شقي أو بلطجي يقولوا أنه خلاص طلعوه من السجن وعايزينكم تطلعونا من الاسم بقى لأنه خلاص. فنذهب لنسأل مأمور القسم أو رئيس المباحث يقولوا أنا أعمل إيه، أنا بحاول أجله شوية لغاية ما أشوف الأوضاع عليه قضايا ولا ما لهوش قضايا. إذن هناك أمور غريبة مريبة تتم وفي الساحة، والحقيقة أنه بدون الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي لن يتحقق لهذا البلد لا أمن ولا اقتصاد ولا رفاهية ولا تماسك مجتمعي.
دكتور عصام، الأسبوع الماضي بعد إذن حضرتك تم تعليق الجلسات ردا على الموقف الحكومة بعدم الاهتمام أو عدم رد الفعل الجيد المطلوب منه تجاه البرلمان، وتم استئناف بعد ذلك الجلسات. متوقع من البرلمان في الفترة الجاية ردا على بيان الجندوري ما هو؟
أعتقد لا، بيان الجندوري ما فيش رد. بيان الجندوري كان مفروض يجي يقوله قدام البرلمان، لكن بيقوله للإعلام.
نعم.
والإعلام هو اللي هيتناول الرد زي ما حضرتك بتمارس الآن دورك الإعلامي. لكن البرلمان ماشي في طريقه، والتعديل الوزاري الذي أعلن عنه وسيتم في الصباح الإعلان الرسمي عنه هو مخرج من هذه الأزمة الديمقراطية والدستورية، وهو مخرج لأيام حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية في موعدها إن شاء الله، ويتم انتخاب رئيس جديد فتتقدم الحكومة تلقائيا أيضا باستقالتها، لأن ده واجب، ويتم تشكيل حكومة ائتلاف وطني من الأحزاب التي تمتلك أغلبية في البرلمان.
في أنباء عن تعديل وزاري محدود لأربع وزراء.
هو ده اللي أنا كنت بتكلم عنه من لحظات.
طب تعقيب البرلمان أو تعقيب حضرتك تحديدا على موضوع محكمة القضاء الإداري بالقليبية تقرر وقف انتخابات الرئاسة،
أنا أعتقد أن ده حكم لا يثير علامات استفهام كبيرة جدا.
أيوة.
وأعتقد أن الانتخابات ستتم في موعدها، وأن المقصود مش وقف الانتخابات، المقصود بقية الحكم الثلاث أجزاء الحكم بيقوله في حالة قانون العزل للدستورية. وده هو ده الغرض الرئيسي، وده يدل على من الذي تقدم بالدعوة، من الذي رفع الدعوة اللي هو يعترض على وقف مباشرة الحقوق السياسية لمن أفسد الحياة السياسية في 10 سنوات الأخيرة. فهذه جهة تريد أن تربك الحياة السياسية بالترشح أو بوقف المسار الديمقراطي.
معلش السؤال الأخير لحضرتك دكتور عصام، البعض بيقول أن هذا القرار خطوة تمهيدية لحل البرلمان.
لا يملك أحد حل البرلمان.
نعم دكتور.
لا محكمة تملك حل البرلمان، ولا المجلس العسكري من صلاحياته حل البرلمان، وحتى يتم إعداد دستور جديد ينظم العلاقة بين السلطات، فالبرلمان باقي إن شاء الله.
نعم.
والإرادة الشعبية هي التي تحمي البرلمان.
دكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
ممكن أعقب بس في نقطتين؟ ممكن،
إحنا عايزين نتجاوز مرحلة التعقيب
بس فضل. بس في جزء نقطتين مهمين.
طب اتفضل.
الحقيقة قبل الكلام اللي قاله الدكتور عصام العريان يستحق الوقوف عنده. دكتور عصام العريان، أنا يعني أبعد ما أكون إن أنا دافع عن حكومة ولا جنزول ولا غيره.
تمام.
ولا اي حكومه تحكم البلد دي الا لما تحكم بحكم ديمقراطي حقيقي.
جميل.
فلا انا لا اريد ان ابدو ودافع عن احد. ولكن كيف للحكومه انها تقف قدام البرلمان وتقول بيان وهي عمرها شهر؟ دي واحد. اثنين، لما الدكتور عصام العريان يشكو من الانفلات الامني، وهو الان يعترف ويقول ان بعض اهالي الاشقياء والبلطجيه بيروحوا له علشان يروح يفرج عنهم من الاقسام، ليست هذه ازدواجية؟ يعني بالله عليك، انا مش قادر اتصور، انا مش قادر اتصور ازاي الدكتور
بيتكلم عن
استاذ محمد.
اتفضل
استاذ العام. عضو البرلمان عارف ان اكبر مصيبه تمر بها هذا البلد هذا الانفلات الامني.
تمام.
كيف اكون طرف في الافراج عن بلطجي؟ اروح القسم اقول له طلعه بلطجي، وبعدين الضابط اللي يقول لي لا انا مش قادر اطلعه، والدكتور عصام بيشتكي ان الضابط مش عايز يخرجه؟
طيب خليني اقول لحضرتك،
مش قادر افهم
الخبر،
مش قادر افهم.
بعض القانونيين بيطالبون باعلان دستور جديد لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، كيف ترى هذا الخبر؟
يعني برضو هذا جزء من الترقيع. يعني احنا غلطنا هنا فعايزين نصلح هنا، يعني احنا عارف كله. شوف اذا انا هعود لكلمتي الاولى، حتى مع احترامه وتقديري اللي بيقوله الدكتور عصام، هي مرحله الاستقواء، وان احنا ما حدش يقدر يجي ناحيتنا. هذه المرحلة البرلمان مطعون في شرعيته، الانتخابات دي مطعون في شرعيتها، قانون العزل. انا كنت اتمنى ان مش ما ليه يقصر ليه بقى بالشكل ده، انا كنت متخيل ان تتسع مساحة العزل اكتر من كده.
البرلمان مطعون في شرعيته ازاي اذا كان هو منتهي، يعني كان بمنتهى الشفافية وده اختيار الشعب؟
ده قضية يعني امام القضاء، ولذلك انا مش عايز اتكلم فيها.
تمام.
الان المحكمة الادارية احالتها للمحكمة الدستورية، ده شغل القضاء، مش عايز انا ده واخد كتير عشان ما اضيعش وقت البرنامج.
تمام.
لكن احنا يا اخواننا ليه مش عايزين نقول ان احنا كلنا غلطنا، كلنا كقوى سياسيه وكاحزاب وكمجلس عسكري، وتعال نقعد نشوف الدنيا دي نخرج من اللي احنا فيه ده ازاي؟ هنفضل في التجاذبات دي؟ وانا اللي بقول لحضرتك اهو، ما بين البرلمان وبين الدكتور الجنزوري هي
شد وجذب،
صراع على سلطة، صراع قوة. الأصل فيها صراع ثلاثي بين جماعة الإخوان المسلمين، المجلس العام للقوات المسلحة، وحكومة الدكتور الجنزوري. وإن بدأ أن حكومة الدكتور الجنزوري والمجلس الأعلى قريبين لبعض بحكم أنهم كلاهما يمثل السلطة التنفيذية، لكن قل لي مجلس الشعب سلطته إيه؟ تشريع ورقابة؟ أنا أحاصر عشان أنا دور إيه؟ أنا دور أن أنا بطل. إحنا حتى الآن يا أستاذ بدر لم ندرك لماذا قامت الثورة. الثورة قامت على أوضاع اجتماعية خلافة فساد نظام مبارك. لم نأخذ خطوة في رفع الظلم الاجتماعي عن الطبقات المطحونة في هذا المجتمع. لم نأخذ خطوة في اتجاه العدل الاجتماعي. كل اللي احنا بنعمله ده في إعادة ترتيب أوضاع السلطات فيما هو في الآن وفيما هو قادم. إنما المواطن المطحون في العشوائيات وفي الريف والفلاح المطحون والعامل المطحون محدش قرب له مع الأسف، ولا البرلمان شغل باله بيه.
مرحلة الحراك السياسي اللي احنا فيها دلوقتي، يعني الخروج حتى نستطيع الاستقرار في الشارع، برأي حضرتك الخطوات العملية اللي يجب تصحيح المسار فيه؟
يعني احنا ابتداء يعني احنا داخلين على مرحلة اتمام اجراء الانتخابات الرئاسية. لو ان الانتخابات الرئاسية تمت اصبح عندنا رئيس دولة منتخب لأول مرة في تاريخ مصر، انتخاب حقيقي الشعب بيشارك فيه، يبقى عندنا دستور بيتم اعداده سواء دستور مؤقت او دستور دائم، المهم ان هو يبقى فيه دستور يوضح ماهية العلاقة بين السلطات وما هي الاسس التي تقوم عليها جمهورية مصر العربية. اذا تم ذلك اعتقد اننا ندخل في بداية مرحلة الاستقرار المؤسسي اللي بيعقبه انجاز على الارض. يعني انا يعني ما لم يكن هناك تعاون وتفاهم بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لن تكون هناك إنجازات يمكن أن يشعر بها الإنسان المصري.
No.
أنا نعم هناك تجاذبات وهناك يعني مساحات من الاختلاف بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين البرلمان وبين يعني الحكومة، لكن هذه المساحات ينبغي أن تنتهي إلى توافق عام حتى نخرج من هذه المرحلة التي يعني طالت وأقلقت الكثيرين. يعني أنا أشعر بالفعل وأنا مواطن مصري إنه الشعب لديه حالة من يعني القلق الشديد لاستمرار هذا الوضع الهلامي الذي كما يعني قلت يعني ما يحدث في الصباح يتغير في المساء وما يحدث في المساء يتغير في الصباح.
رؤية حضرتك لو تم يعني إصدار إعلان دستور جديد من قبل المجلس العسكري، في رأي حضرتك رد فعل الحرية والعدالة أو إخوان المسلمين يكون؟
يعني هو الإعلان الدستوري الذي تم وحدث عليه استفتاء في 19 مارس 2011، حدد هذه الصلاحيات، حدد أنه أي تعديل في الإعلان الدستوري ينبغي أن يتم من خلال إعادة استفتاء عليه مرة أخرى. الذين يتحدثون عن صلاحيات رئيس الجمهورية، الإعلان الدستور فيه هذه الصلاحيات، فليمارس هذه الصلاحيات حتى ننتهي من إعداد الدستور، ثم يخير إن كان يعني يتوافق مع هذا الواقع أو إن هو تجرى انتخابات رئاسية جديدة. لكن هو في النهاية هناك أمور واضحة في الإعلان الدستوري لا يجوز أن يتم التعديل دون الاستفتاء مرة أخرى عليه، لأنه ما تم الاستفتاء عليه والشعب قال رأيه،
يعني يتم استفتاء آخر.
لا وهذا طبعا في هذه الفترة الضيقة صعب. صعب.
رؤية حضرتك الأزمات الموجودة بخاصة موضوع ملف الأمني، لأن ملف الأمني مرتبط بملف الاقتصادي، فبالتالي إذا تم القضاء على الانفلات الأمني سوف يتم استثمار اقتصادي يعني هيشجع الكثير من المستثمرين إن هم يعودوا الاستثمار إليهم مرة أخرى، وبالتالي ينتعش الاقتصاد المصري هو عصب الحياة.
شوف أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني أنا بعتقد إنه يمكن ده أنا في يوم من الأيام كتبته،
نعم،
إن المؤسسة الأمنية ستمر بظروف تعودها إلى حجمها الطبيعي، لكن هتبقى حاجة زي 67 كده. نحن الآن لسنا في حاجة إلى إن احنا نعمل صدام مع أجهزة الأمن، نحن الآن في محاولة لإعادة تأهيل أجهزة الأمن، لان انت بتتكلم عن جهاز، هذا الجهاز يتكون من افراد، سواء ضابط الشرطه او الامين او الفرد الشرطه، يشعر انه مرفوض من كثيرين في الشعب المصري، وده احنا كلنا كنا بنعبر عنه في الاعلام ما قبل 25 يناير. الان علينا ان نتعامل مع هذه الاجهزه على انها بنت خلاص عادت الى حضن الشعب المصري، لا يسمح لها بأن تتجاوز في حق أي مواطن مصري، لكن علينا في نفس الوقت بتعرف احنا محتاجين نعيد تجربة ما حدث في 67، نطلع برا ما نعدش بناء الأجهزة دي في الشارع وأمام الكاميرات، احنا محتاجين نطلع برا الكاميرات وبرا الإعلام، نتناقش كل الأجهزة وكل المؤسسات في هذه الدولة بما فيها أخواننا في الداخلية وفي الأمن وفي كل الأجهزة الأمنية، لأنك انت برضو النهاردة يعني مع احترام وتقديري وهذا شيء بس بتداعي الأفكار، قل لي ازاي هتعيد الامن وانت بتتكلم يجي الدكتور محمد البلتياجي ومع الاسف الشديد يقف في البرلمان يقول مخابرات مبارك هي الطرف الثالث. انا بتكلم عن اجهزه، انا مستعد ادين اي شخص يتجاوز، لكن هل من المعقول ان احنا ندين اجهزه كامله بهذا النحو؟ على هذا النحو احنا بنهد ولا بنبني؟ شوف، من يتجاوز يحاكم، ولذلك انا كان عندي تقدير ان مجلس الشعب كان اولى به من اول لجنه من اول جلسه انعقاد ان يسن قانون للفساد السياسي، لان انت مشكلتك في المحاكمات السياسيه انك انت ما عندكش قانون تحاكمه عليه. اعمل قانون للفساد السياسي احاكم المسؤولين السابقين عليه من اول حسني مبارك، والذي افسد اعزله. لكن على اي حال احنا الان محتاجين، انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد، خلينا كلنا مصر اكبر. انا عارف يا استاذ بدر ان حضرتك تنتم لجماعه الاخوان واحنا ترافقنا في حزب العام، مصر اكبر من الاخوان واكبر من مجلس الاعلى للقوات المسلحه واكبر من القوات المسلحه نفسها.
تمام،
مصر اكبر بكتير، محتاجه ان احنا ننسى، انا كلنا ننسى ان كلنا اخطانا ببعض. تعالوا يا جماعه احنا اخطانا كلنا، تعالوا نقعد نشوف المخرج ايه. شوف، كل هذه الحلول حلول مرتبكه لن تؤدي الا الى مزيد من الارتباك، اما ان احنا نقول كل هذه الصفحه تطوى. يعني انا كان عندي اقتراح، انا شخصيا بقترحه، الانتخابات الرئاسيه تتم وناخد اعلى ثلاث اشخاص في الاصوات،
تمام،
يضاف إليهم رئيس مجلس الأعلى للقضاء، ويضاف إليهم أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونشكل فريق رئاسي فريق رئاسة. اوعى تفتكر ان في شخص ايا ما كان لو هو صلاح الدين الايوبي هيعيد بناء هذا البلد. هذا البلد وصل الى مرحلة ان يتشارك ابنائه جميعا في اعادة بناء. انا شخصيا هذا بقترحه في 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 في, في برنامج البديع ده. لماذا لا نشكل في هذا ونعتبر ان انتخاب الفريق الرئاسي يعيد بناء المرحلة الانتقالية من جديد ونطلع بره ويبقى البرلمان على حاله؟ يعني يبقى عندي مؤسسة التشريع زي ما هي، عندي فريق رئاسي منتخب من الشعب من غير ما نخش في مين. لانه انا النهارده عايز اقول لك على حاجه. طب ماذا لو انتخب احمد شفيق؟ انا يعني الشعب المصري كثيرين من قطاعات الشعب المصري حتى هترحب. طب لو انتخب عمرو موسى؟ طب لو انتخب فلان عم فتوح؟ طب لو انتخب حمدين؟ اذا احنا مجموعات متشاكسه. احنا تعرف ضرب الله مثلا
رجلا فيه شركاء،
شركاء متشاكسون ورجلا سلم من ذلك. نحن الان شركاء متشاكسون. هل الشركاء المتشاكسون سيقبلوا على اي وضع نصل اليه؟ انا اشك. ولذلك خلينا نقول اعلى ثلاث اصوات، اعلى ثلاث اشخاص في اللي حصلوا على الاصوات نضيف اليهم حد المجلس على القوات المسلحه علشان يحصل نوع من التنسيق، وحد المجلس على القضاء. خمسه، فريق رئاسي من خمسه، والبرلمان يستمر على حاله الى ان تقضي المحكمه الدستوريه بما تقضي به، ونعود بناء المرحله الانتقاليه من جديد.
معنا اتصال بعد اذنكم. الدكتوره ايمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لضيوف حضرتك الكرام، وعلى الأخص فضيلة الأستاذ اللي على يمين حضرتك، بجد بحييه تحية كبيرة جدا. ربنا يرفع قدره يا رب ويعزه.
نعم محمد بدر. نعم
بعدي فعلا بجد الرؤية لازم تبقى كده يا دكتور عصام. أتمنى أن الدكتور عصام العريان يكون بيسمعنا دلوقتي. ويا إخواني يا مسلمين، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم. يعني قليل من الرشد، قليل من الرشد، بلاش العنترية. نفس قصة مبارك، إنه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. دلوقتي ده أمر واضح إن ممكن مجلس الشعب يتحل في أي وقت، وممكن انتخابات الرئاسة معطلون عليها الأكثر من سبب. وتحل مجلس الشعب، كل اللي كانوا داخلين بطبع الأحزاب هيخرجوا من الرئاسة. وحتى لو ما كانش كده، القوانين الناس اللي طلعت زي خيرت الشاطر وأبو إسماعيل وحضرتك دلوقتي، القانون اللي طلع النهاردة جديد دوت بتاع شفيق العزل السياسي لأي سبب مفتعل، ممكن انتخابات الرئاسة دي نرجع لنقطة الصفر تاني. مش هنرجع نعمل ثورة تانية ونقول نكتب دستور ويقعد المجلس العسكري على رقبتنا نكتب دستور في 30 40 سنة جاية ونعمل الحل الوحيد فعلا هو مجلس رئاسي او مجلس قياده للثوره. والله يرضى عليه، الحل عبقري فعلا ان نتم الانتخابات على اساس ان يكون الشعب مرتضي هذا المجلس الرئاسي المدني، وناخد منه كمان واحد عسكري على راسه ومن كل التيارات. ما ينفعش الاقصاء يا جماعه، معلش ادونا فرصه 4 سنين ناسس البلد وبعد كده برجعوا حطوا نفوسكم في السلطه واحنا والله راضيين، بس البلد تمر من الكبوه بتاعتها ومنالق الزجاجه، وان شاء الله رب العالمين نطهر المؤسسات. لان للاسف يعني عمر ما الدولة اصلا هتقف على رجلها من غير تطهير المؤسسات يا جماعة، زي القضاء والاعلام. استحالة عمرها ما هتقف على رجلها من غير دستور. فاحنا دلوقتي بنبني على 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 رمال، بنبني على رمال لا يرضي الله عز وجل. قليل من التعقل والتمهل وتقوى الله عز وجل في البلد دي، وده رأيي انا بأيده فيه وبدعوه من حضرته يتبنى الفكرة دي، والشعب كله ان شاء الله ورا حضرته. ربنا يبارك فيه وجزاكم الله خيرا.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمان. طبعا ده السؤال هيبقى موجه لحضرتك، على اعتبار ان لا زال برضه الناس حاسه ان مجلس الشعب او الحريه والعداله او الاغلبيه مجلس الشعب او اغلبيه البرلمان بتتكلم بدهجه فيها الى حد ما يعني فيها استعلاء، وخاصه ان هو الكثير من القانونيين قالوا ان مجلس الشعب فعلا معرض ان هو لحل المجلس.
يا سيدي، نحن في اجواء نتعرض فيها صباح مساء من الصحف ومن الفضائيات ومن كل وسائل الإعلام لهجوم شرس، هجوم بلا منطق بلا قيمة بلا هدف بلا يعني معلومة. وهذا هجوم أنا أتصور وأنا عشت في العهد السابق لم نتعرض له في العهد السابق. نحن الآن نمر بتجربة شديدة المرارة من أجهزة إعلام مصنوعة من العهد السابق وتمارس هذا الدور في ترويع الشعب، تضليل الشعب، في إلقاء الاتهامات وإثارة المخاوف. عندما أتحدث عن برلمان يمكن حله، عندما أتحدث عن مجلس عن انتخابات رئاسية يمكن ألا تتم، عندما أتحدث عن دستور يمكن لا أمل في أن يظهر قريبا، عندما أتحدث عن كل ذلك لابد أن تؤدي هذه الحالة إلى حالة من الخوف والقلق لدى المواطن المصري. هذه الحالة ليست على الإطلاق حالة طبيعية وليست حالة موضوعية. الحديث الآن عن استعلاء، عن أي استعلاء؟ نحن أمام برلمان يطالب بصلاحياته وفق برنامجه ويناقش هؤلاء النواب الذين اختارهم الشعب ويناقشون القضايا التي هم الشعب. ما هو المطلوب من البرلمان؟ أن ينساق خلف المؤسسة التنفيذية ثم لا يكون له أي أثر، أم أن المطلوب أن نقف مع هذا البرلمان حتى نعالج هذه المرحلة؟ البرلمان مدته يعني بقى له حوالي 3 شهور، وهذه 3 أشهر وجه فيها بالكثير من القضايا والمشكلات والضغوط التي تحاول إظهاره أمام المجتمع كأنه برلمان عاجز، لم يقدم شيئا، لم يصنع شيئا، لم يفعل شيئا، وكأن هذه الاتهامات التي تردد صباح مساء في كل وسائل الإعلام هي
يعني تدفع المواطن العادي البرلمان
طبعا هي تدفع المواطن العادي إلى فقد الثقة في كل شيء. يعني الأخت التي تتحدث والتي طبعا لم تحييني بصفتي من الإخوان هي قلقة، وأنا أستشعر هذا القلق، هي قلقة مما يجري وتريد أن ننتهي إلى بر الأمان، وأنا معها، أنا أريد أن أصل إلى بر الأمان حتى يشعر الشعب أن هناك بالفعل عبرنا هذه المرحلة ولدينا فرصة لأن نرى مصر أفضل من هذا.
نعم، معنا اتصال آخر بعد إذنكم. أم عمر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. على فكرة برضو أنا الدكتورة إيمان اللي اتصلت قبل كده، أم عمر، وبحيي الأخ وبقوله إن زوجي من الإخوان المسلمين، وأنا لست أخت طبعا، أنا منتقد الحمد لله، ولكني مسلمة ولا أنتمي لأي جماعة. وعايز أقول لحضرتك إن الكلام بتاع فكرة حل مجلس الشعب ده حضرتك عندك قناعة دي، لأن الدكتور البلتاجي قال لو تم حل مجلس الشعب سوف نعلن اعتصاما مفتوحا، وده كلام الدكتور البلتاجي دي على الشاشة وعلى البر لو حضرتك.
أنا بس هوضح لحضرتك نقطة أساسية تنهي هذا النقاش.
مش معقول من يختلف معاكم في الرأي يا فندم.
لحظة واحدة. أنا هقول لك
وجهة النظر أخرى وبعد كده
يعني حل مجلس الشعب إذا أصدرته المحكمة فلا بد أن تكون هناك جهة يعني تنفذ هذا القرار. هذه الجهة لا هي موجودة في الإعلان الدستوري.
ليه ما ينفذوش يعني الموضوع عن القضاء؟ ليه ما ينفذوش؟
أكمل فكرتي. هذه هو يقول أنه ليست هناك جهة دستورية الآن مخولة بحل مجلس الشعب، لا المجلس العسكري ولا المحكمة ستنفذ أحكامها هكذا، لابد أن تكون هناك جهة تنفذ. أنا فقط أشرح هذه الزاوية ولا أعلق عليه. الدكتور محمد سعد الكتاتني قال عندما يصدر الحكم، ودعونا لا نستبق الأحداث، هم يتحدثون عن حل مجلس الشعب يوم 6 مايو الماضي، عدى يوم 6 مايو الماضي وهناك ما زال أمامنا فترة طويلة لمناقشة هذا القضاء. أنا بس فقط أقول أنه الزاوية التي يتحدث عنها الدكتور عصام أو الدكتور البلتاجي هي زاوية أنه لا توجد جهة تنفيذية لها صلاحية إصدار قرار. يمكن لمجلس الشعب زي ما الدكتور كتاتني قال أنه عندما يصل إليه حكم المحكمة يمكن أن ينظر فيه ويعلن أعضاء مجلس الشعب أنفسهم حل أنفسهم بنفسهم، وقد تكون هذه خروجا من هذا الوضع الملتبس حاليا.
معنا الأستاذ محمد، السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحب أرحب بضيوف حضرتك الموجودين في الاستوديو جميعا.
أهلا بحضرتك،
جزاكم الله كل خير. أنا بس حبيت أوضح للأستاذ اللي هو على شمال حضرتك من جماعة الإخوان المسلمين، ونحن كنا لها كل الاحترام. الفكرة كلها إحنا لا نخون جماعة الإخوان المسلمين، يعني لا نخونهم، ولكن لابد أن يعترفوا أنهم أخطأوا بالثقة في المجلس العسكري من البداية. يعني هم وثقوا في المجلس العسكري من أول الموضوع خالص، من أول الثورة، وده يعني هو ما كانش عند حسن ظنهم، بدليل إن في خلافات واقعة حاليا بينهم وبين المجلس العسكري، هو ده اللي بيترتب عليه كل الأحداث اللي بتحصل الفترة الأخيرة دي. فأنا أتمنى منهم إن هم يراجعوا موقفهم وينضموا للرأي العام المصري، جميع النخب اللي موجودة والائتلافات اللي موجودة، ويقعدوا معهم ويتفقوا على حاجة واحدة، ونحاول نوصل يعني لموقف أو لأوضاع توافقية، بحيث إن إحنا نقدر نواجه المجلس العسكري ككتلة واحدة، كشعب واحد، كائتلافات واحدة، يعني بغض النظر عن الشرع دلوقتي، الشرع هيجي وقته.
تمام، انا بشكر حضرتك استاذ محمد، شكرا جزيلا لك، واحب ان اوجه هناك الساده المشاهدين بان هذه الاتصالات تعبر عن السادة المتصلين فقط ولا دون أدنى مسؤولية القناة بعيدا عن القناة. خلينا نتكلم حضرتك الدكتور. طيب معنا اتصال آخر أحمد. أستاذ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل
يا أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أستاذ يعني أنا شايف يعني ملاحظة كده إن جميع القنوات أو أغلب القنوات الفضائية
نعم
بتحارب الطيارات الإسلامية. فمانيش عارف يعني الغلط ايه منهم وما زي ايه رغم ان مجلس الشعب يعني بسم الله ما شاء الله شغال وكويس وبيأدي بمنتهى الأمانة بس للأسف ما فيش سلطة تنفيذية بتنفذ اللي بيقولوا عليه. فأنا عايز برضو نوعي الناس للنقط ده ايه لأن الرأي العام برضو منشغل بالقنوات اللي عادة تدس أفكار مخالفة للواقع تماما. وجزاكم الله كل خير.
أنا بشكر حضرتك أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك. معانا اتصال آخر. السلام عليكم. استاذ حسن.
الو
ايوه استاذ حسن اتفضل حضرتك على الهواء.
ورحمه الله وبركاته. ممكن ليه تعليق؟ انا مش عارف انتوا بتتكلموا في ايه بالظبط. ولا عاجبكم مجلس عسكري ولا عاجبكم اخوان ولا عاجبكم اي مرشح للرئاسه. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ يا ريت تهدوا الدنيا كده عشان الدنيا تهدى كده والبلد ننهض بيها. اتمنى.
انا بشكر حضرتك استاذ حسن شكرا جزيلا لك. الدكتور ألمان كان بتتبنى فكرة حضرتك أو بتوصف هذه الفكرة اللي هي المجلس الرئاسي المدني أو تكوين مجلس رئاسي بحيث يستطيع أن يقود البلاد في المرحلة القادمة. لأن زي ما حضرتك قلت أن يعني رئيس واحد لن يستطيع حمل كل هذه الأعباء على كتفيه ويسير في الاتجاه الصحيح في الفترة المقبلة. هل ترى أن القوى السياسية سوف يعني توافق على هذا الرأي؟
وفي النهاية شوف أنا دائما مؤمن بفكرة أو بمبدأ يقول أن رأيك تملكه إلى أن تقوله فيصبح ملك للناس.
تمام.
أنا أعتقد أنه هذا حيبقى صلب المجلس الرئاسي ده حيبقى له شرعية لأنه منتخب من الناس منتخب من الشعب المصري. بقى عندي رئيس بقى عندي مجلس رئاسي بقى عندي برلمان بقى عندي سلطة تنفيذية. هذا المجلس الرئاسي بالتعاون مع البرلمان نقول أن كل نبدا نحط ان شاء الله نقول هنعمل دستور نعمل دستور بناء عليه محتاجين نعمل دستور جديد مع العلم ان انا يعني رايي ان النصوص لا تصنع واقعا. شوف على الوجه على في الغالب الاعم هيبقى في تنويع في هذا المجلس الرئاسي يعني اتصور
يكون في جميع التيارات يعني
ان يكون لا ما هو لما تقول ثلاث اعلى ثلاث اصوات ان شاء الله نقول اعلى خمس اصوات مش دي المشكله اعلى خمس افراد ويبقى المجلس من سبعه. لكن فكره التنوع في حد ذاته حينما يستشعر ان جماعه الاخوان المسلمين ان في الفريق الرئاسي الدكتور محمد مرسي ويستشعر الاخرون ان هناك فلان دكتور اخونا حمدين صباحي طيار القوم والناصري ويستشعر التيار الاسلامي الوسطي اللي بيمثله الدكتور عبد المنعم فتوح انه موجود يمثل بعض ما يطمئنون من يطمئنون الى السيد عمرو موسى اذا جاز له ان يعبر من ضمن الخمسه باعتباره ولو ان هذا الكلام محتاج مراجعه لكن على الاقل هيبقى فيه نوع من التنوع اللي يهدي الناس كلها.
صحيح. نعم. معنا اتصال اخر ابو بكر السلام عليكم. طيب الاستاذ ابو عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الله يحفظك.
بقول لحضرتك انا عايز اوضح بس نقطه سريعه كده ان الـ ان الـ اللي بيحصل في مصر الناس كلها بتظل نظره مش في اصلها. يعني مصر لو حضرتك تراجع البابا احمد عبد العزيز واللي كان حصل واللي كانت كتيبه مقاومه واحده استطاعت انها تجتاز فلسطين كلها وصلت لغايه القدس وبعدين حصل له استدعاء هنا في القاهره وبعدين قال كلمة السر غلط واتضرب بالنار في مصر هنا وماتوا. دي كانت كتيبة واحدة وكان في كتيبة زيها في الأردن كانت برضو عملت عمليات لغاية ما وصلت للقدس نفسها والملك.
ايه الرسالة اللي حضرتك عايز تقولها وعايز توصلها؟
انا هقول لحضرتك بس حاجة بسرعة هوصل لك اللي انا عايزه. ان في حالة ان لو جات راجل قوي ويمتلك مخدرات مصر في اسرائيل دي هتدوب. فالموضوع مش هيتم بالساهل وزي ما احنا متخيلين كده ان الموضوع يخلص ويبقى انتخابات رئاسه ويجيب واحد يعرف مخدرات مصر ويجمعها. الموضوع احنا اتسلط علينا مجموعه من الطغاة عشان تفضل مصر محتله. يعني الموجودين دول عباره عن المندوب السامي البريطاني والامريكي في مصر. هم
انا بشكرك انا بشكرك يا استاذنا الفاضل شكرا جزيلا لك على اتصالك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ايه بس ما تقطعوش عليا ممكن اتكلم
انا ما اقطعش على حد اتفضلي يا حضرتك
اللي انا بطلبه ها الجيش ده هو اللي بيحمينا بدلة العسكري او الضابط ده شرف كل مصري انا والدي الله يرحمه كان دايما بيفهمنا بكده يقول لنا بدلة الجيش دي شرف المصري
صحيح
ازاي ان الجيش يتهان ازاي ان واحد عندكم في القناة ومسلم يشتم يلا يا شباب عشان نقتلهم يلا
لا 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 ما قالش كده حضرتك يعني اذا كان قال هذا الكلام فكان في مرحلة انفعال منه
على كده
يا اسمعيني بس حضرتك يعني هو الشيخ اعتذر عن هذا الكلام يعني واصدر بيانا لاعتذاره عن هذا الكلام
ازاي ان هو يحارب
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على اتصالك خلينا نقول ان زي المشهد السياسي في مصر وكنت بسال حضرتك قبل الاتصالات على موضوع عودة الثقة او الثقة ما بين الامن او افراد الداخلية والشعب ولا حد ما احنا شايفين انها عادت تدريجيا فكيف يمكن استغلال هذه الثقة الموجودة الى حد ما بين الشرطة والشعب في اعادة الضوابط الامنية مرة اخرى في الشارع المصري
يعني بس برضو ازلي حضرتك الاخت المتصلة الاخيرة اصابت جواها شجون باعتباري ابن المؤسسة العسكرية بدل الله بكل العرفان والتقدير والولاء يعني قد تحتاج حلقة ان انا اقول لحضرتك الى اين يذهب بنا فكرة شيطانة القوات المسلحة لكن ليس مجاله
تمام.
لكن محتاجة حلقة اجيلك فيها
تنورنا
فيها لكن على اية حال شوف في كل دول العالم المحترمة قوات المسلحة تمثل شرفها
صحيح
لان القوات التي تكلف وانا بتكلم عن حد يعني لما كنا بنحارب في استنزاف 73 احنا كنا عارفين ابن القوات المسلحة كم المجهود الذي لا يراه احد والناس وهذا واجبهم على اي حال او واجبنا على اي حال لكن بس نعود مرة اخرى لان فكرة شيطانة كل الاجهزة التي يجب ان تكون في حماية وفي خدمة هذا الوطن لن تخدم احد الا اسرائيل هذا مطلب اسرائيلي ان يحدث شرخ بين الشعب المصري وبين القوات المسلحة بس اللي بيحدثوا الشروخ دول لا يعلموا ان القوى ان لو تم طب انا هقول لحضرتك الحاجة وانا بقول لك نبوءة وانا قاعد اهو اذا استفتي الشعب المصري على ان تمتد المرحلة الانتقالية ويبقى المجلس الاعلى للقوات المسلحة او نسلمها لرئيس مدني انا بقول لك وسجلها عليا لن تقل نسبة عن 80% لصالح ان يستمر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الشعب المصري في وجدان وعشق قوات المسلحة يا
اخوان الجميع يثق بقوات المسلحة
كل اللي بيحدث ده خدوش في الوجه الجميل هذه علاقة بديعة مكنت هذه القوات اللي في يوم من الأيام مرت بأكبر بضربة قسمت بالمفترض مفترض أنها تكون قسمت ظهرها إلى أن تقف في 23 يوم وتم معركة رأس العش علينا أن نحافظ استراتيجيا لصالح هذا البلد ولكي لا نحقق أهداف إسرائيل هذا العدو المتربص بنا علينا أن نضع نصب أعيننا هذه العلاقة البديعة اللي ما حدش هيقدر يشوف مهما في الإعلام طلع ومهما قال ومهما عاد هذه علاقة عشق بين لأنه أنا ابن مين أنا كنت في يوم الأيام ابن القوات المسلحة أحد أفراد القوات المسلحة أنا جاي منين أنا جاي من قرية أقوى الحصة مركز كفر الزيات ما أنا ابن الشعب المصري جاي منين يعني جاي من القوات المسلحة إحنا مستوردينها من بره يعني
أبناء الشعب صحيح.
شوف يا أستاذ محمد
نعم.
رجاء شخصي على كل الذين يذهبون إلى مزيد من الجروح ومزيد من الشروخ بين الشعب شوف لا يجب أن نبني ثابت على متغير العلاقة بين القوات المسلحة والشعب المصري علاقة ثابتة وأنا أعتقد أنها لن تهتز
نعم. في ختام هذا اللقاء أنا عايز كلمة من حضرتك ماذا تقول
ما أعود ما أكرر ما قلته انا ارجو بس ان اخ بدر لان احنا اصدقاء لا يغضب انا الان اتكلم متجردا وهو يعلم حجم التعاون اللي كان بيننا وبين جماعة الاخوان المسلمين لكن انا بتمنى ان لا نحاصر او نحاصر انفسنا في داخل طموحاتنا الطموح حق مشروع لكن اذا كان هذا الطموح سيؤخر مسيرة هذا البلد او يعرقلها علينا ان نتجرد منه ولو قليلا حتى ننهض بهذا البلد
استاذ بدر
يعني انا طبعا بحيي سيادة اللي هو محمد بدر واحنا نقدره طبعا كخبير ومحلل استراتيجي وعلاقة تمتد اكثر من 20 عاما معه شخصيا لكن عايز اقول حقيقة انه احنا كاخوان مسلمين لدينا هذا الاستعداد الهائل للتوافق ولدينا كل الود والحب في التعامل مع كل أطراف المجتمع وكل أطراف المجتمع. البعض عندما نتعامل بشيء من الاحترام والتقدير مع المجلس العسكري يعتبرون ذلك صفقات مع المجلس العسكري، فعندما يعني تكون هناك لهجة أخرى يعتبر البعض أننا ضد هذا المجلس العسكري. المجلس العسكري صنع في رأيي وفي رأي كثير من الإخوان مواقف تاريخية لا يمكن تجاهلها، حماية الثورة، أيضا إصراره على إجراء الانتخابات، إصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية رغم كل هذه الظروف، وهي أروع انتخابات مرت في مصر ربما في الدولة في الدولة الحديثة. المجلس العسكري عندما يعني يسلم السلطة إلى المؤسسات المدنية سنقدم له جميعا التحية والتقدير على ما تحمله من بعض هذه الـ نقول الأساليب غير اللائقة التي لا تليق بأن احنا نتحدث عن أبناء جميل. هذا الوطن. نعم هناك أخطاء يرتكبها الجميع ونحن بشر في النهاية.
أنت موافق على المقترح اللي أنا قلته يا أستاذ بدر؟
هذا المقترح يعني
شخصي، أنت شخصي؟
لا أنا شخصيا أرى أنه الانتخابات الرئاسية تنتهي إلى اختيار رئيس، وهذا الرئيس في تقديري سيحدث حالة من التوافق، لن يقصي فريق على طرف، لأنه إحنا في النهاية أصبحنا ملتزمين بخريطة موجودة مسبقا ويصعب تغييرها في الفترة الحالية.
أنا في ختام هذا اللقاء بشكر حضرتك سيادة العميد محمد بدر، شكرا جزيلا لك نورتنا وشرفتنا، كما تقدم الشكر أيضا للكاتب الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.